بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا. استعن بالله علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فهوما في وحيك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أصل هذا الأصل العظيم، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ورد على الأشاعرة الذين يثبتون بعضها ويؤولون بعضها، انتقل للرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون ما دلت عليه من الصفات. فالمعتزلة يقولون هو حي عليم قدير، لكن حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. وكأنما المعتزلة أرادوا أن يلطفوا مقالة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، فأقروا بالأسماء كأنها أعلام محضة لا تدل على معاني، فقالوا: نثبت الأسماء دون الصفات. وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون: إن لا نجد في الشاهد، يعني في المدرك المحسوس، شيئا متصفا بالصفات إلا وهو جسم، أي شبهة الجسمية التي يستطيلون بها على إنكار الصفات. يقولون: العلم والقدرة والحياة غيرها من الأوصاف هذه تقوم بالأجسام، فإثباتها لله تمثيل له بالأجسام. هذه شبهتهم التي تسمى شبهة التجسيم، وهي لا شك أنها شبهة متهافتة، سيأتي لها مزيد رد. لكن الشيخ رحمه الله رد عليهم ردا مبدئيا، فقال بنفس حجتهم على قاعدة من فمك أدينك: أيضا نحن لا نجد في الشاهد ما يسمى عليما قديرا إلا جسم، فلا يوصف بهذه الأوصاف بالحياة والعلم والقدرة إلا ما كان جسما. فهذا المحذور الذي فررتم به عن إثبات الصفات يلزمكم في إثبات الأسماء سواء بسواء. ومن المعلوم أن لغة العرب تقتضي أنه لا يقال عليم إلا لمن قام به العلم، ولا يقال حي إلا لمن قامت به الحياة، ولا يقال سميع إلا لمن قام به السمع. هكذا جاءت لغة العرب، ولا يفهم العربي من هذه الألفاظ إلا ما دلت عليه. فالسميع يقال لمن كان ذا سمع، والعليم يقال لمن كان ذا علم، وهكذا. هذا أمر يطبق عليه أهل اللسان، لا ينازع فيه إلا مغالط. فهذا يدل على بطلان مبدأ هؤلاء المعتزلة في تفريغهم أسماء الله تعالى من دلالاتها وجعلها بمنزلة الأعلام المحضة. بل إن وصف الله سبحانه وتعالى، أو بل إن تسمية الله سبحانه وتعالى بالأسماء ووصفه للأسماء بأنها حسنى، وأمره بدعائه بها، يقتضي أن تكون هذه الأسماء ذات معاني. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما سمى الله تعالى نفسه بجملة من الأسماء ووصفها بأنها بلغت الغاية في الحسن إلا لأن مضامينها مدعاة للتعلق بها؟ فلذلك يقول الإنسان: يا رزاق ارزقني، يا من تعلم مكاني وتسمع كلامي وترى حالي. يدرك من هذه الأسماء الحسنى إحاطة الله تعالى به بصفات ربوبيته ونحو هذا: يا قوي قوني، وهكذا. فهذا يدل على أن مقتضى كونها حسنى أن تتضمن المعاني اللائقة به سبحانه. ثم قال:
فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
صدق رحمه الله. نعم.
وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.
نعم، هذا النزال مع الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، فإن الجهمية زادوا على المعتزلة وقالوا: ليس بعليم ولا حي ولا قدير ولا سميع ولا بصير، وليس له حياة ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. وشبهتهم في ذلك أن إثبات هذه الأشياء تشبيه له بالموجودات، يعني بمعنى أنهم في نفيهم أكثر اضطرادا من المعتزلة، فقالوا: هذه الأسماء وهذه الصفات إنما تقع على المخلوقات، فلو أثبتنا الأسماء لشبهنا الله تعالى بالموجودات. فقلنا لهم ردا عليهم: إن هذا يوقعكم في محذور أعظم، وهو أنكم تقعون في تشبيهه بالمعدومات، لأن من ليس بموجود ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا له شيء من حقائق هذه الأسماء، لا وجود له، لا وجود له، وإنما هو فكرة في الذهن، وهذا هو ما يدعونه. يقولون: إن الله تعالى الله عما يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يثبتون إلا فكرة في الذهن، لا يمكن أن يتصور وجودها في الخارج، فقد فروا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات. وتأملوا في كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه حينما قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فاستدل إبراهيم وأقام الحجة على أبيه بأن من شأن المعبود أن يكون متصفا بصفات الكمال، أن يكون سميعا بصيرا قادرا غنيا، لذا قال: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم.
فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا ومعلوما أو لا موجودا ولا معلوما.
كيف عندك؟ فإنه يمتنع
أن يكون الشيء موجودا معدوما.
نعم.
فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل.
نعم. إذن هذا هو المقام الرابع، وهو الرد على غلاة الغلاة الذين هم الباطنية القائلون بنفي النقيضين. فإنهم أرادوا أن يخرجوا من الإلزامات السابقة، وآخرها هو إلزام الجهمية بأن نفي الأسماء والصفات يقتضي تشبيهه بالموجودات بالمعدومات، فانبر هؤلاء وقال قائلهم: أنا أنفي النفي والإثبات. لماذا؟ يظن أنه يسلم له إذا نفى النفي أنه يسلم من تشبيهه بالموجودات وإذا بالمعدومات، وإذا نفى الإثبات فإنه يسلم من التشبيه بالموجودات. وما درى أنه وقع في طامة أشد، وهو أنه شبه الخالق بالممتنعات، لأن نفي النقيضين مستحيل، لا يمكن نفي النقيضين، لأن من شأن النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالحركة والسكون لا يمكن أن تجتمعا في عين واحدة، لا يمكن في هذه العين أن تكون متحركة ساكنة في آن واحد، ولا يمكن أيضا أن لا تكون متحركة ولا ساكنة، فالنقيضان إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، هذا ببداهة العقول. فدعواهم بأن يقال لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، ينفون النقيضين، هذا مستحيل ببداهة العقول. ثم قال:
فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين كما يكون قابلا
عما عما
فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه الفلسفة المتفلسفة
المشاؤون
اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك: ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا، فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
نعم، هذا استرسال من هؤلاء الباطنية في اللجاج والنزاع في هذه المسألة البديهية. فلما أن الشيخ رحمه الله بيّن بأن ما ذهبوا إليه من نفي النفي والإثبات أنه يؤدي إلى وصفه بالممتنعات، قال قائلهم: إنما يمتنع نفي النقيضين عندما يكون المحل قابلا للاتصاف بأحدهما. فنفي النقيضين يمنع حينما يكون المحل قابل للاتصاف بأحدهما، أما إذا كان المحل، يعني ما أضيف إليه ذلك الوصفان، غير قابل أصلا للاتصاف بأحدهما، فلا يمكن أن تلزمونا بهذا الإلزام، فإن من الأعيان والذوات ما لا يكون قابلا لبعض الصفات ابتداء، كما يقال مثلا الجدار، لا يقال عن الجدار أعمى ولا بصير، لأنه ليس من شأنه العمى والبصر، ولا يقال حي ولا ميت، لأنه ليس من شأنه حياة ولا موت، فليس محلا قابلا لهما. فيزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الاتصاف أصلا بهذه الصفات، وليس محلا لذلك. وبهذا إذا جرى نفي النفي والإثبات فإنه لا يلزمهم هذا اللازم الذي ألزمناهم به. فأجابهم الشيخ رحمه الله بجوابين أو بعدة أجوبة، منها أولا قال إن هذا لا يصح لكم أبدا في مسألة الوجود والعدم، لا يصح أبدا في مسألة الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم قطعا متقابلان تقابل السلب والإيجاب. هم يقولون إن تقابل الحياة والموت والعلم والجهل تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. وتعريف الملكة عند أهل الاصطلاحات يقولون صفة راسخة في النفس هيئة وكيفية، وبالنسبة للفعل عادة وخلق وسجية. هذا تعريفها لعله عند الجرجاني. الملكة صفة راسخة في النفس هيئة وكيفية، وبالنسبة للفعل عادة وخلق وسجية. هذه الملكة حينما يقال ملكة. فهم يقولون إن هذه الأوصاف تقابلها تقابل عدم وملكة، بمعنى أن المحل ليس قابلا أصلا للاتصاف بها. فأجاب الشيخ عنهم أولا بأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب قطعا، ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا موجود ولا معدوم، لا يمكن هذا، لأن الوجود والعدم تقابلهما تقابل السلب والإيجاب. يقول قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. فيعني أتيناهم من الوصف الأول الذي لا انفكاك لهم عنه، وهو الوجود والعدم. أما بقية الأوصاف التي ادعوا بأنها من تقابل الملكة والعدم، من تقابل الملكة والعدم كالحياة والموت والعلم والجهل، فيقال إدراجها تحت الملكة والعدم هذا اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفة المشاؤون. والفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو الذي وضع قواعد المنطق اليوناني، وعنه تلقى المناطق من بعده المنطق، وسرى في من تبعه من المسلمين. وهذا مجرد اصطلاح، وهذا اصطلاح لا يوافقون عليه من أن هذه الأشياء متقابلة تقابل العدم والملكة، بل هي تقابل سلب وإيجاب. وقد دل القرآن على نقض ما ذهبوا إليه، فقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. فهذه الأصنام قد وصفها الله سبحانه وتعالى بالموت ونفى عنها الحياة، وعلى مصطلحهم هم أن ما يشبه الجدار وغير ذلك لا توصف بحياة ولا موت. يقال هذا اصطلاح اصطلحتموه وسرتم فيه على قواعد الفلاسفة المشائين، وليس لكم أن تلزموا غيركم بهذا، فإن الله تعالى قد سمى ما تعدونه غير قابل للاتصاف بهذه الصفات من باب الملكة وصفهم بالموت، فقال عن الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، فسمى الجماد ميتا. ثم إن الشيخ رحمه الله نقلهم إلى مرحلة أخرى وقال فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. يعني أنتم إذا أردتم أن ترفعوا هذه الصفات نفيا وإثباتا عن الله سبحانه وتعالى فقد وقعتم في ذم بليغ، لأن الذي يقبل الاتصاف بها خير من الذي لا يقبل الاتصاف بها ابتداء. وضرب لذلك مثلا فقال فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منها. الأعمى صحيح أنه لا يبصر، لكنه في الأصل فيه القابلية للاتصاف به، لكن حال حائل أو آفة دون الاتصاف به. فالأعمى أكمل من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف به على قاعدتكم. فحينما تقولون عن الله سبحانه وتعالى بأنه غير قابل للاتصاف بهذه الصفات فقد أعظمتم عليه الفرية وتنقصتم الله تعالى أعظم تنقص. فهذا هو معنى قوله: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. ومثل بالأعمى في مقابل الجماد. فلهذا قال: فأنت أي أيها الباطني ناث النقيضين فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. فهذا أسوأ في التنقص. ثم أيضا نقله إلى مقام أبعد فقال: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم اللتان هما صفتا سلب وإيجاب أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فهذا في غاية الامتناع. الذي لا يقبل الوجود والعدم أصلا هذا أشد امتناعا ممن يكون قابلا للوجود والعدم، أو من اجتماع الوجود والعدم ونفيهما مع تعذر ذلك وامتناعه. فتبين بهذا أن هذه المغالطات من هؤلاء الباطنية لا تغني عنهم شيئا ولا تسعفهم فيما ذهبوا إليه من التعطيل المحض. ويتبين بذلك أن أعظم مراتب التعطيل تعطيل الباطنية، القائلين بنفي النقيضين، ثم يليهم تعطيل الجهمية النافون أو النافين للأسماء والصفات، ثم يليهم تعطيل المعتزلة المثبتين للأسماء دون الصفات، ثم يليهم أصحاب التعطيل الجزئي كالأشاعرة. والواقع أن الأشاعرة من حيث الجملة من أهل الإثبات، فإن فرق ما بينهم وبين من تقدمهم أن المعتزلة والجهمية والباطنية هؤلاء أصحاب تعطيل محض، لا يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر. لكن الأشاعرة والماتوريدية وسائر الصفاتية كالكلابية وأتباع ابن العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم ممن كانوا في تلك القرون، الأصل عندهم الإثبات وأن الله تعالى يتصف بصفات الكمال، لكنهم غصوا بشبهات المعتزلة والجهمية فيما يتعلق بالصفات الخبرية كالوجه واليدين، أو بالصفات الفعلية كالنزول والاستواء، وانطلت عليهم شبهاتهم فصاروا يثبتون شيئا وينفون شيئا. فجاء مذهبهم ملفقا مهجنا من مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة المحض. هذا هو واقع حالهم، فصارت المراتب على النحو الذي سمعتم. وهناك في الواقع فريق من المعطلة تعطيلهم شديد، وهم المفوضة. إذ المفوضة وإن كانوا يثبتون صفة باسمها ولفظها وحرفها لكنهم لا يثبتون معنى البتة، فتعطيلهم تعطيل شديد. المفوضة يقولون: لله صفة اسمها الاستواء، ولله صفة اسمها النزول، فإذا قيل ما هي؟ قالوا: لا أحد يعلمها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. إذن بما آمنتم؟ آمنوا بحروف المعجم، حروف ضم بعضها إلى بعض، فقيل في موضع استواء، وقيل في موضع نزول، وقيل في موضع مجيء، وقيل في موضع وجه، وغير ذلك. فلا يعتقدون حقائق لها، يقول لا يعلمها إلا الله. فسدوا باب العقل والنقل معا، لأن أهل التحريف من المتكلمين الذين يؤولون إلى معاني مجازية لم يسدوا باب العقل، فقد خرجوا وسلكوا مسالك أخرى للإتيان بمعاني بديلة ليبقى شيء متعقل وإن كان باطلا، كقولهم الاستواء الاستيلاء، والنزول نزول أمره، والوجه الثواب إلى آخره. فلم يسدوا باب العقل وإن كانوا قد ضلوا فيه، وسدوا باب النقل. أما هؤلاء المفوضة فقد سدوا باب العقل والنقل، ولهذا قال عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن حكى مقالتهم قال: فتبين بذلك أن مذهب أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السلف، الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف، من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. هكذا، فهم يدخلون أيضا في مراتب المعطلة. ثم إنه قال:
وهؤلاء الباطنية منهم من يسبح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول
ورفعهما كجمعهما
ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
نعم، يعني هذه الضلالات لا بد أن تفضي إلى هذه يعني العمايات والتردد والحيرة، حتى إنهم يقول لا أثبت واحدا منهما، لا يدري. وهذا الامتناع كامتناع الساكت والجاهل وغير ذلك، ليس على بينة ولا على يقين، لا يستطيع أن يقطع بشيء. وما بهذا جاءت الرسل، أفمن كان على بينة من ربه، المؤمن الحنيف يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يثبت له صفات الكمال ونعوت الجلال، ويمتلئ قلبه تعظيما وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء من أثر إيمانه بأسماء الله وصفاته. أما هؤلاء فساحتهم بلقة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما عندهم شيء، ما في أرض قلوبهم شيء، قد نسفت فما بقي شيء يتعلقون به. فأي إيمان هذا الذي خلا من وصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه قال:
وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا ممن يقدر قبوله له ما معنى فيه ما عنه، فما يقدم لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عن، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب.
نعم، الشيخ رحمه الله كما تلاحظون أنه يفرد الكلام عن الوجود والعدم بنص، ثم بقية الأوصاف الأخرى المتقابلة بنص، فيقول رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنى فيهما عنه، وهذا لا شك كما تقرر سابقا أن الشيء الذي يقبل الوجود والعدم أعظم وأفضل مما لا يقدر قابلا لهما أصلا، كما مثل بمثال الأعمى والجدار. قال: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، كل هذه ينفيها هؤلاء الباطنية، ينفون هذه الأوصاف المتقابلة التي يسمونها تقابل عدم وملكة. يقول: هذا أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عنه، لأنهم إذا نفوا هذه الأوصاف المتقابلة عن الله سبحانه وتعالى فهذا النفي أشنع مما يقدر قابلا لهما مع النفي. فمن يقدره قابلا لهما مع النفي هم من يليهم في الدرجة من الجهمية والمعتزلة فينفونها عن الله، فيقول: إن صنيعكم هذا أشد شناعة ممن يقدرها لكن ينفيها. وحينئذ فنفيها مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. ما جاز لواجب الوجود، ما هو واجب الوجود؟ تعريفه عند المتكلمين هو الذي يكون وجوده من ذاته، تعريف واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا، هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. أما ممكن الوجود فهو ما يقتضي لذاته ألا يقتضي شيئا من الوجود والعدم، ما يقتضي لذاته ألا يقتضي شيئا من الوجود والعدم، هكذا يعرفونه. ممكن الوجود ما يقتضي لذاته، يعني من حيث هو، ألا يقتضي شيئا من الوجود والعدم، يعني هو بذاته هذا الممكن لا يقتضي وجودا ولا عدما، بل هو مفتقر إلى موجد، وموجده هو واجب الوجود، بمعنى أن الله تعالى على اصطلاحهم هو واجب الوجود، وما سواه من الكائنات ممكن الوجود. هذه اصطلاحات المتكلمين وقد أغنانا الله تعالى عنها، لكن الكلام إذا كان حقا جاز التعبير به، وإن لم يكن هو الكمال. ولهذا نقول أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. الأسماء والصفات توقيفية نقف فيها عند موارد الدليل، لكن الأخبار ما يخبر به عن الله إن كان صحيحا ساغ استعماله، وإن لم يبلغ أعلى الكمال. أعلى الكمال هو الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، لكن مثلا التعبير عن الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود أو قديم، هذا لا يتضمن نقصا لكنه لا يدل على كمال مطلق. فالقديم لا يتضمن نقصا لكنه ليس بمنزلة الأول، فإن الأول ليس قبله شيء. فباب الأسماء، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. وليس من أسمائه المنزل ولا الهازم ولا المجري، لكن باب الأخبار أوسع. نعم، وقد بصف هذا
في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
نعم، هذا المشار إليه مسألة دقيقة، وفعلا عبسطه في غير هذا الموضع، وهو قوله: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وهذا استطراد يطول، ولهذا الشيخ رحمه الله أحال عليه في موضع آخر. وقيل له أيضا هذا هو الوجه الثالث في الرد على من قال إن تقابل هذه الصفات تقابل عدم وملكة، واحتج بذلك على أن الله ليس محلا قابلا لها، فرد عليه بثلاثة أوجه، هذا هو الوجه الثالث، وربما هناك رابع أيضا. نعم،
وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، إما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمي بهذا الاسم يجب نفيه، ولو سار هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
نعم، هذا المعنى الأخير الذي ذكره الشيخ قد سبق بيانه، وهو أن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي ورد نفيه في مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء. قد اتفق تسمية الله تعالى سميعا وبصيرا مع تسمية المخلوق سميعا وبصيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اتفق المسميان بهذين الاسمين السمع والبصر، ولا يلزم من الاتفاق في الاسمين التشبيه والتمثيل الذي نفت الأدلة. ما الذي نفته الأدلة؟ ليس كمثله شيء. ما هو إذن المنفي؟ المنفي هو ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. فالله تعالى له من السمع معنى لا يمكن أن يشركه فيه سامع من السامعين، وله من البصر معنى لا يمكن أن يشركه معه فيه مبصر من المبصرين سبحانه وبحمده. هذا معنى قوله وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. فالله سبحانه وتعالى يعني له صفات يختص بها واجبة وصفات ممتنعة منفية عنه سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن يقع فيه اشتراك، لا يمكن أن يقع فيه اشتراك. وإنما وقع الاشتراك فيما في المعنى العام الكلي المطلق المشترك الذي يكون في الأذهان ويتخصص في الأعيان. وأشار الشيخ رحمه الله إلى يعني طريقة من طرائق المتكلمين في تضليلهم للعامة، وهم أنهم يشغبون ويجلبون بإطلاق بعض الألفاظ فعلا فعلا نوع من الإرهاب الفكري ليضللوا العامة، وأن من قال كذا فقد وقع في كذا وكذا، فيتوصلون لنفي صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه بأن هذا تشبيه، فيقولون من أثبت وجها حقيقيا ويدين حقيقيتين وكذا وكذا مما أثبت الله لنفسه فهو مشبه ووقع في التشبيه. وحينما يسمع العامي الساذج مثل هذا الكلام يعني يصيبه شيء من الزلزلة والخوف والذعر، ويخشى أنه قد وقع في محذور فيتقاصر، وربما وافقهم على ما ذهبوا إليه. والشيخ رحمه الله نبه قال ولو ساغ هذا، يعني لو ساغ أن كل من أراد أن يبطل حقا ويحق باطلا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وهذا هو الواقع. فإن هؤلاء المتكلمين يشوشون على العامة بمثل هذه الحملات الإرهابية، فيقولون هذا تشبيه، أو يقولون ليزكوا طريقتهم قال المحققون، والذي عليه التحقيق أجمع العلماء أجمع المحققون، ويأتون بمثل هذه العبارات التي لا طائل تحتها ولا حقيقة عندها ولا بد من فحصها وألا يسلم لهم بهذا. وكثيرا ما يأتون ببعض العبارات المجملة ليتوصلوا بنفيها، ينفونها ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبت الله تعالى لنفسه، كما مثلا يقولون كثيرا يجب نفي الحوادث عن الله عز وجل، فيسلم لهم الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، بمعنى أنه لا يكون فيه وصف لم يكن من قبل، فيسلم لهم الإنسان بفطرته أن الله تعالى ليس محلا للحوادث، فيؤسسون على هذا الأمر أو من هذا المدخل نفي الصفات الفعلية، فيقولون إذن إذا كان كذلك فلا يمكن أن ينزل ولا يمكن أن يستوي ولا يمكن أن يجيء، لأن هذا حدث بعد أن لم يكن. فحينئذ يرتج على هذا السامع ويقول صحيح، إذن ما الذي ينبغي أن نقول؟ يقولون إذن نزوله نزول أمره، مجيئه مجيء ملائكته وهكذا. ولكن الحق أن الله تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، وقد أخبر سبحانه وتعالى بحقيقة ما هو عليه سبحانه مما يليق به. فهذا الذي تسمونه حدثا ليس بالحدث الذي يستلزم نقصا، بل هو يستلزم كمالا في الواقع، لأن الذي ينفع عنه أن يفعل ما يشاء متى شاء هو بمنزلة الجمادات، أما الذي يفعل ما شاء متى شاء فقد بلغ الكمالات. وهذا ليس حدث بعد أن لم يكن، لأن أصل الفعل من صفات الله الذاتية، فإن الله تعالى لم يزل فعالا كما أنه لم يزل متكلما، فعال لما يريد. فتارة يكون فعله مجيئا، وتارة يكون نزولا، وكانت تارة يكون إتيانا، وتارة يكون استواء. فلا يقال أنه حدث فيه وصف بعد أن لم يكن. فتبين بهذا أن القوم يجلبون بعبارات مبهرجة، ويزوقون الكلام بما يبلبل السدج من الناس فينساقون لهم. ولكن من اعتصم بثوابت الكتاب والسنة ومحكماته عصمه الله، وعلم أن الله تعالى أصدق قيل، وأن نبيه لا ينطق عن الهوى. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم بعصمة الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.